وعليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه الذين هاجروا معه. الهجرة من مشتقة مبدئيا وبعدين نشوف شنو أقسامها إن شاء الله. الهجرة هي عبارة عن بعدين، أقولها معنى أنها الطرق، يعني هجر فلان داره أو هجر أهله أو هجر بلده، يعني تركة. وإلها معنى الحركة والانتقال من مكان إلى مكان. الهجرة أحيانا تأخذ معنى الحركة، يعني الحركة المكانية، الانتقال من مكان إلى مكان، وتأخذ أحيانا الحركة النفسية، الهجر، يعني هجر مو تهجرهم هجرا جميلا، يعني يعرض عنهم. فالمقصود بالهجرة هنا طبعا تتناول المعنيين، يعني هي في نفس الوقت هجرة للمكان وفي نفس الوقت هجرة لمن تركهم وانصرف إلى غيرهم. طيب الآية الكريمة تقول أن هؤلاء هاجروا في الله، لأنه أكو عندنا واحد قد يهاجر إلى غرض موقوت من الأغراض، يعني واحد يهاجر من أجل يتزوج، يهاجر من أجل يطلب علم مثلا، يهاجر من أجل أن يطلب معيشة. واحد لا، يهاجر في الله، يعني رايح لعمل يرتبط بالله عز وجل. كأن الآية الكريمة تعطيهم التزكية، الوسام، أن هؤلاء هاجروا في الله من أجل هدف ديني، من أجل هدف رسالي، والهدف الرسالي السائق معلن إن شاء الله خلال البحث. زين. من بعد ما عرفنا الذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة. شنو المقصود بالحسنة؟ يعني دولة تركوا مدينة، تركوا وطن. يقول احنا بدل هالوطن راح نعطيهم وطن أجود وأحسن. من هو الوطن الأجود والأحسن؟ أعطاهم الله عز وجل طيبة المدينة. المفروض انتقلوا من مكة، ومكة ما بها نفس المزايا الموجودة بالمدينة المنورة. أقعدكم مجالس ويصدقون وقعدة هنا تجون لي، أنا عندي فراغ المنبر، يجون خطيئا برا يحاولوا يجون الطريق العدل. عدل اللهم فرج وليك القائم، تعالوا لي لهم علينا فتح الطريق مال الباب اللي طب حتى إلى مجال. الحسنة المقصود بها كما ينص المفسرون مدينة طيبة، وهي فعلا حسنة بما تمتلك من مزايا. لأن أنت لما تدخل إلى المدينة، خصوصا إذا عندك خلفية، عندك مسبقات ذهنية، يعني إذا دارس تاريخ المدينة وتاريخ الإسلام والحركة الإسلامية ونقلتها والآثار اللي ترتبت عليها، طبعا هالمعاني تكون كلها محشورة بذهنك. عندما تدخل تتوارد على ذهنك الخواطر. خليني أقرب لك الصورة. فالشاعر يوصف المدينة يقول: طيبة يا شذى البساتين طيبا، وهديل المرجع العروب، يا رؤى جبرائيل والنور والأنغام في نبرة الكتاب المجيد، يا عبير الفتوح لك عد الأنجاد من وصبة الكماس الصيدي، يعطى القرآن يصنع دنيا الحب في أمة من الجلمود. بعد يا محيى أو يا شمات إلى محيى أبي الزهراء عاشت على الزمان المديد. الحقيقة أن هالمعاني اللي نسعى لها الأديب هي تتوارد إلى ذهن الإنسان عندما تدخل إلى المدينة المنورة، طالعك الصورة، طالعك على الرمل آثار أقدام محمد وصحبه عندما عبروا يهدفون إلى أن يحرروا الأرض مما فيها من ظلم ومن إرهاق، طالعك رؤى الفتوح عبير الخيل. قد تسمع نفسيا زئير وقد تسمع نفسيا صهيل خيل، المعاني النفسية تتوارد على ذهنك. ما في شك أن طيبة المدينة التي أبدل الله عز وجل بها المسلمين عن مكة عطاء أحسن قطعا، لنبوغنهم في الدنيا حسنا وأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الحقيقة أن موضوع الآخرة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولهذا يقولون المفسرين والمؤرخين يقولون أن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى شخصا من المهاجرين عطاء يقول له هذا ما وعدك الله وما وعدك في الآخرة أكبر، لأن أنت فعلا الله وعدك أن يبدلك بالدنيا حسنا، فعلا بدلك من الجوع إلى هذا العطاء. تخلي نرجع للهجرة ونشوف شنو الهجرة تمت على أي بعد. طبعا اكو عندنا بعد زمني وعندنا بعد مكاني وعندنا بعد نفسي، والهجرة تمت على الأبعاد الثلاثة، يعني تمت على البعد المكاني وعلى البعد الزماني وعلى البعد النفسي. أولا خلينا نجي على البعد الزماني، شلون تمت الهجرة على البعد الزماني؟ ما في شك أن الزمان اللي بدأ بالهجرة يختلف عن الزمان اللي عاش رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، لأن الزمان اللي قضى رسول الله بمكة زمان في واقع الأمر قضى في تأصيل ناحية واحدة. شنو هي الناحية؟ أن ينزع من النفوس ما فيها من عقائد فاسدة. خلي أقرب لك المعنى. افرض احنا رجلنا بيت، لما نريد نبني لنا بيت قطعا مبدئيا لازم نخرب الموجود، يعني اذا اكو غرفة عتيقة نشيلها، اذا اكو تراب نوخره، نحفر الغصص ننظف حتى نبني من جديد. النبي ما اجى الى مجتمع مولود استوى طالع من بطن امه، لا، اجى الى مجتمع، هذا المجتمع ذي مسبقات ذهنية متربي على جاهلية عمياء، متركز عند الكفر والإلحاد والتحلل والقيم البدوية، ومتركز عند جوانب غريبة. يعني طبيعة الحال كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وآله خلال هالفترة الطويلة أن ينظف المجتمع، يوخر الشرك، يوخر القيم الفاسدة، يوخر العقائد الباطلة، ينظف الأذهان مما علق بها. هاي أول وظيفة للنبي مبدئيا، ويركز كلمة لا إله إلا الله بس، هذا هو يعني هذه مهمته خلال هالفترة، وهي مهمة ضخمة لا تتصورها. يعني انت مو سهل عليك ان تجي تطلع الانسان من مسبقات الحضارية اللي عايشة بذهنه لو مهما تكون عندك وسائل. خلي اضرب لك مثل، الان شددك وعندنا وسائل اعلام، الان الفترة اللي نعيشها احنا، الان احنا عصرنا عصر التلفزيون، عصر الراديو مثلا، عصر وسائل الإعلام الأخرى، الكتاب، الفكرة، القنوات الإعلامية الأخرى، التوجيه، المدرسة، البيت، الشارع، كلها هاي مؤثرات، ومع ذلك مو قادرة تنتزع من أذهاننا بعض الأمور البالية. أنت تدري إلى الآن أقعدنا جماعة مثلا يعيش ومن عقيدة، العقيدة ما تقدر تغيرها من ذهنها إطلاقا. يعني مثلا إلى الآن أكو جماعة عند عقيدة ما يمكن التب شارع، المرة تريد تجيب، إذا المرة تريد تجيب ما طول التب الشارع لا تبني، يعني إذا بنيت وجيب الجوس المرة راح تتعذب لا تبني. عشان غير العقيدة تسوي لها، عشان غير تقول الجوس ما له علاقة بالولادة، ما ممكن باقي العقيدة إلى الآن. تصور المسألة العلماء الاجتماع لما يدرسون التغير الحضاري يقولون التغير الحضاري بالأمور المادية هو سهل، لكن بالأمور المعنوية جدا صعب، مو سهل عليك أن تنزع من الإنسان عقيدة عايش عليها. فأعرف شقد أكو مهمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله أن خلال هالفترة كوني نظفة لهالمجتمع حتى يبني. البعد الزمني نفس البعد الزمني اللي عاش النبي بالمدينة غير البعد الزمني اللي عاش في مكة، يعني يختلف هالزمن عن هالزمن، لأن كان زمن بدائي في مكة، زمن بدائي في المدينة لا، اتحول إلى زمن معقد مو بدائي، يعني بدأت الأمور تأخذ وضع معقد. يعني بتقدير آخر، السفر اللي عاشها النبي بمكة ما حملت العطاء اللي عاش النبي بالمدينة، بالفترة اللي عاش النبي بالمدينة لا، لأن هناك انولد المجتمع المدني. الدولة الإسلامية ما انولدت إلا بالمدينة، مكة ما انولدت الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية في مكة ما انولدت، انولدت وين؟ بالمدينة. خلي أقول لك مثل، نروح بعيد مثلا، أخرى التشريعات اللي نسميها الأحوال الشخصية، الأحوال الشخصية بالمدينة شيء وبمكة شيء. كان مثلا بمكة يطلع هذا، يطلع ويأخذ سيفه وفرسه ويطلع بالليل وينهب، ويجي حتى المرأة هننهبها، حتى المرأة يتصور أن أفضل عقد شرعي أن يعقد على المرأة بالرمح، يأخذها بالدوة بالسيف. وكان ذات معلن أن كحتها رماحنا حلالا لمن يرمي بها لم تطلقي. طبعا هالقيمة البدوية اللي كانت عايشة هناك هي مو قيمة مجتمع مدني أبدا، أن واحد عنده رمح ويمتلك قوة وما طول يمتلك قوة يقدر ينتزع المرأة من بعلها. لكن إذا إلى المدينة لا، صار مو هالشكل، انكحونا بإذن أهلهم زين، صار لابد من عقد شرعي، صار لابد من رضا متبادل. طبعا هوايا كفرت الدين هالوقت الدين هالوقت، هذا بعد من الأبعاد يختلف عن هذا البعد. البعد الزمني هنا غير البعد الزمني هناك، لأن البعد الزمني هنا حمل بداوة وهنا حمل حضارة. هوايا كفرت الدين هالفترة اللي عاش النبي هنا والفترة اللي عاش النبي هنا، هناك كان بعد زمني قد ينطق فيما لا يعود على الإنسان بخير. يعني صبح الإنسان من الصبح إلى الليل يدغي وقته بالتوافق، إذا بالمدينة لا، صار شكل آخر، قام يسمع من فشاوى يومه فهو مغبون. إذا الإنسان هاليوم اللي يعيش به مثل أمس هو مغبون، لازم اليوم أفضل من أمس، يعني لازم يملأ الوقت بيش يملأ الوقت بالعطاء، يعني يو يكتسب يو يطلب علم يو يقوم بعمل صالح. الوقت لا يضيع طاقة، لا يضيع عنها الطاقة. قام يسمع الرواية أن المرأة إذا بعث يوم القيامة توضع بين يديه ثلاثة صناديق، صندوق خالي وصندوق فيه حياة وعقارب وصندوق فيه صور حسنة. يسأل شنوها؟ يقول له هذه الصور الحسنة أعمالك الصالحة، والحياة والعقارب أعمالك السيئة، وهذا الصندوق الفارغ الوقت اللي ضيعته هذا راح عليك، الطاقة اللي ضيعته عليك زين. طبعا هاي راح تتركز بذهنها المعاني، صار الوقت إلى قيمة. إذا كان هناك ما إلى قيمة، هنا إلى قيمة. صار خلا أقول لك مثل أكثر من هذا، أكو عندنا بالتشريع العمالي في الفقه الإسلامي، تشريع العمالي بالفقه الإسلامي. الآن لو فرضنا أنا أريد أجر نفسي على واحد، أجر نفسي على واحد ما العمل، أنا أفرضني رجل عامل كهرباء، يجيني واحد يقول لي أستأجرك تسوي لي بيتي، أجي أنا من الصبح مسيح جايب أراضي وقاعد، هذا ما إذا ما فك لي الباب وانشغل عني وأهمني وأنا حطيت أراضي وانتظرها إلى أن انتهى الوقت، يجب علي أن يعطيني أجوري. وجوري ويجب علينا نعطيني اياها، ضيع عليه وقت، الوقت الى ثمن الى قيمه. في عرف التشريع الاسلامي الوقت الى قيمه. المده اللي قضاها النبي بمكه قضاها في محيط ما يعتبر الوقت الى قيمه، لان ما عندهم عمل يشتغلون انفسهم به. فتنبه هوايه اكو فرق، اكو هجره على البعد الزماني. كيف صارت هاي الهجره؟ تقدر انت تعرف الايام اللي قضاها المسلم بالمدينة غير الايام اللي قضاها بمكة. المسلم قضى بالمدينة نفس عامرة بالقيام، نفس عامرة بالعطاء بالانجازات المتتالية، وقضى الفترة في مكة بدون عطاء. هذه هجرة على مستوى ما نقول البعد الزمني. نجي نوب الهجرة على البعد المكاني. ليش هاجر النبي؟ طبعا البعد المكاني اهم هنا. ليش؟ لانه المكان اللي انبعث به النبي صلى الله عليه واله غير المكان اللي هاجر اليه. تصور مكة، مكة قائمة على حياة بدوية، يعني فردية، ما فيها تفاعل اجتماعي. والتفاعل الاجتماعي من يجي الاستقرار. يعني انا لو عندي قطعة ارض ازرعها، طبعا راح تصير علاقات بيني وبين جاري، هذا اليمي اللي عنده قطعة ارض زراعية بصفي، راح تصير علاقة بيني وبينه. شلون انظم هالعلاقة؟ الماء شلون يصير بيني وبينه؟ شلون نتقاسم الماء؟ انا قبل مصدر الماء، انا قبله لو بعده، هاي تنشأ علاقات بيني وبينه. هذا الوارد اللي اريح ابيعه، وين ابيعه؟ ابيعه بالسوق. قال لي واحد، قال لي دلال يبيع، وقال لي ابو دكان يشتري. نشأت علاقة بيني وبينهم. مدني صار تنظيم مدني في المكة. ماكو من هذا الشيء. عايشين على خيمة، إذا هنا عند بيت ومزرعة، هناك بيت أو مزرعة ظهر الفرس، إذا جمع عليه الليل يكفر ظهر الفرس هو. ولذلك يعتبرها أعز مكان. ويقول أبو الطيب المتنبي انطلاقا من القيم التي كانت سائدة عندهم، أعز مكان بالدنا ظهر سابح. سابح الفرس. أعز مكان بالدنا ظهر سابح وخير أنيس في الزمان كتابه. زين، فهو ما عنده بيت اضخم من ظهر الفرس. بيت ضخم هذا يعتبره، يعتبره ما قرر. هنا لا، مجتمع المدينه عنده بيت يبعد به، عنده اسره، عنده زوجه، عنده علاقه وجار، صار عنده تفاعل اجتماعي. هناك ما عنده تفاعل اجتماعي، نشأت عنده قيم. هناك ما عنده قيم، نشأت عنده تمثلات اجتماعيه نتيجه الجوار. شنو خل اوضح لك؟ يعني هذا ما كان عنده بمكة جار. ليش؟ عنده خيمة اليوم خليها هنا وباكر اضربها هنا، مثلا جار ثابت ما عنده. ولذلك ما عنده التزام بالقيم الجوار. يعني انا لما جاري يعرفني وبصفي استحي اسوي شيء قبيح، استحي انحرف، لان عندي مراقبة اجتماعية من الجار. اعيش الى جانب جار، اكو ارتباط بيني وبين الجار. مثلا انا اكون اتبادل ويا طعام، اتبادل ويا تحيه، اكو اداب، اكو علائق انسانيه، اكو اخلاق تنشا من الجوار. لكن اذا انا اليوم هنا وباكر هناك وباكر هناك، ما عندي مكان مستقر به، لا عندي ارتباط بجار، ولا عندي قيم، ولا عندي ضابط اجتماعي ايضا. بالعكس، صور قد اكو فرق بين هالبيئه وبين ذيك البيئه. اثنين، الثالثه ان البيئه البدويه غير البيئه الحضاريه في تقبل المعلومات. لما تجي الآن إلى بيئة بدوية وتقول له يا أخي ترى مو من الأخلاق ولا من الإنسانية أنك تجبر واحد على شيء، يضحك عليك يقول هذا جاهل، جاهل ضعيف، لأن هذا يفسر الأشياء كلها بالقوة. تلزم لك بدون ما يؤمن إلا بالقوة أبدا، ما يعرف غير القوة، لأن قوة حضارية ما عنده نهائيا. عنده قوة، هذا ما يعقل إلا معنى القوة، ما يعقل الا السلاح والا الحرب والا القوه. تقدر تجبره بالقوه، يلعن لك بالقوه. ولذلك اكد لك جمله ممن اسلم في مبدئيا جاءوا بالقوه، بعد ذلك شويه درجوا في وضع حضاري. القوه هي اللي تحكم المجتمع القبلي، بينما المجتمع الحضري لا، تحكم الاخلاق، تحكم القيم، تحكم العلائق. النبي عنده رساله، الرسالة وين يقدر يأديها؟ يأديها بمكة. بمكة ما قبلوها من عنده. مشكل قام لواحد بمكة يقول له إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء. يقوم لواحد يقول له كذا، إذا كان كذا فكذا، إذا تنبي أنا أسوي كذا. يعني بهالعقلية، شفت يجي بهالعقلية، يجي النبي يأمرهم إلى الأخلاق، يودوا له وحدة شايلة طرف ودم الذب على ظهره. مجتمع المدينة لا، مجتمع حضر. حتى اللي ما يريد يؤمن، اللي ما يريد يؤمن ما يوقف قدام النبي يستعمل اهل اسلوب الفج، لا يقول له على كل حال انا خليني افكر رسالتك الان ما اريدها، أنا عندي الآن مو على طرار. طبعا يختلف المجتمع الحضري عن المجتمع البدوي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله ما ركز التشريع المدني إلا بالمدينة. التشريع المدني يعني نزلت كل النظم اللي كفيلة بإنشاء المجتمع، يعني النظم الحربية، النظم المدنية، النظم الاقتصادية، كلها اجت بالمدينة. كل المجتمع ولد بالمدينة، انتقل النبي من المجتمع البدوي الى المجتمع الحضري. هاي الهجرة على من؟ الهجرة على صعيد المكان، بعد الهجرة على صعيد النفس، وهي اهم اقسام الهجرة. يعني حركة نفسية. شلون يعني حركة نفسية؟ هاي كيف التبكي الهجين؟ يعني انت اعدادك لما تجيب لك واحد من مجتمع بدوي وتريد تسويه في مجتمع متحضر، يريد لك تبذل جهود حتى هالجهود اللي تبذلها تثمر في تربية هذا. يعني اكو هجرة نفسية، يعني خلي هذا يهاجر من قيم الاولية الى القيم الجديدة. شايف؟ خليه يهاجر من خنجهيته، من بداوته، من غلظته الى المجتمع الرقيق، الى المجتمع المتحضر. خلي اضرب لك مثل. على واحد يطلب على النبي بمكة يطلب من النبي شيء، النبي يشيل له شيء يطيب، يشيل رأسه يقول اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم احدا غيرنا. يقول النبي لقد بخلت كريمة. ولك ليه كانت ضيقة؟ ليش ما تشتري الخير للناس؟ لا ترحم احد غيرنا. بينما لا، تلقى هذا لما يعيش بالمدينة يرفع شعار من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. مبالي واي اكو فرق بين واحد يحمل الروح وبين واحد يحمل الروح. الهجرة على صعيد النفس بدأ النبي صلى الله عليه وآله يجسدها، بدأ ينظم المجتمع المدني، يعني قام يخطو خطوات. خلي اضرب لك مثلا رأسا عندما اجى رسول الله صلى الله عليه وآله الى المدينة اول سنة شرع قصر الصلاة في السفر. يعني الصلاة كانت بالسفر وبالحضر سواء 4 ركعات، لكن من اجى النبي الى المجتمع المدني وصار الانسان يسافر سفر مو عابد، سفر الى هدف، يقول لك هذا رح يتعب السفر، قد ما يتكسر لراحة، قد ما يتكسر للاجواء اللي تطلو استقرار، تقصر الصلاة بالنص والشكل الرباعية تصير ركعتان بدل الـ4 ركعات ركعتان. وكل المسلمين ينصون على هذا، ان اول ما هاجر النبي الى المدينة كان صلى الله عليه وآله نزل عليه جبرائيل يأمره بقصر الصلاة الرباعية بالسفر الى ركعتين. وفعلا كان النبي اذا سافر نشكل يقصر، يعني بالسفر يقصر، ومو يقصر الا بالعذر مثل ما يقول البعض. لا انا مستعد اللي احب اعطيه من مصادر المذاهب الاسلاميه الاربعه عشرات الكتب. لا، النبي كان يقصر، نعم، مو الا بعذر، مو الا مطر مثلا، لا ابدا، مو الا مطر او الا اعذار مجويه او كذا، لا بالسفر، بمجرد السفر، لانه الصوم والصلاه. الصوم بالسفر، النبي صلى الله عليه وآله يقول ليس من البر الصيام في السفر، والصلاة أيضا تقصر. عبنا عزيمة الفقهاء الإمامية أنه يجب، يعني القصر واجب، لكن عند غيرنا لا، يعني عند المذاهب الإسلامية الأخرى يقول رخصة، يقدر يصلي قصر، يقدر يصلي تمام، هو مخير. المهم أول شيء قصر، وهذا طبعا الى مجلول، الصلاة تقصر بالسفر الى مجلول، اما الاسفار صار لها معنى، مو اسفار عبثية. ولذلك احنا عندنا السفر الحرام ما تقصر به الصلاة، واحد يطلع بسفر معصية الصلاة ما تقصر، تظل 4 ركعات. نبهني. اول شيء قصر السفر. ثانيا سوى النبي راسا بعد الهجرة اول عمل قام بآخى بين المسلمين، يعني ذوب لك بقايا العنصرية والقبلية بالنفوس. أول سنة من الهجرة هو حط رجله بالمدينة، فعل فعل المن قام يصيح مثلا تعال بلال الحبشي رضوان الله عليه، تعال انت اخو حمزة ابن عبد المطلب.
هاي وين؟ هذا واحد وائل ابن حجر الحضرمي بالمدينة بالمكة اسلم. لما اسلم قالوا له انت اسلمت وحسن اسلامك بس ما تجي ويا المسلمين تصلي جماعة. ما تجي تصلي جماعة، ليش ما تصلي جماعة المسلمين؟ قال انا ما اطلق نفسي ما تقبل اصلي جماعة. قالوا لي ليش؟ قال اخشى ان يزاحمني البقالون على صف البقال قاعد شنو؟ عجيب كيف؟ تلاحظ شلون يعني؟ حمزية تتغطرة عجرة تسميها سميها.
قال وين؟ وتعال يا حمزة ابن عبد المطلب ابن سيد البطحاء حط لك بصفك عدد حبسي. نعم وجعل اخوك. هاي ثلاث صورة سهلة. هاي نقلة ضخمة جدا، نقلة نفسية ضخمة تقدر تعتبرها انتقال نفسي ضخم جدا. ها؟ مو من الامور الهينة انك تطوع الانسان ان ينتقل الى القضاء على القيم المتعجلة في داخل نفسه الى قيم اخلاقية. النبي اول قام لاخي تعال حمزة بن عبد المطلب اخر اخر بين عبد الرحمن ابن عوف نعم واخ له في الاسلام بين طلحة والزبير بين عمر وابي بكر اخر كل المسلمين نعم ظهر عبد الرحمن وعثمان وعثمان زين وقام لاخر بين المسلمين واحد مع الاخر ترك علي بن ابي طالب يقول اجيت الى النبي قلت له يا رسول الله اراك اخيك بين اصحابك وتركتني وانا ما يعني في واحد اخوه قال انما ادخرتك لنفسي انت اخي في الدنيا والاخره مو يدل الاديب لو راى مثله النبي لا اخاه والا فاخطا الانتقاد ويقول له ايضا عبد الباقي العمري يا ابا الاوصياء انت لطاع صهره وابن عمه واخوه إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد بنوه خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. المهم أن آخ النبي صلى الله عليه وآله بين أصحابه قام يجعل آخ بين مهاجري وأنصاري والمهاجري شكو عنده يعني عندما آخى بيناتهم مو ترك إخاء معلق بالهوى لا إخاء خلاه يعني تترتب عليه آثار ضخمة. تتأمل دور اللي آخى ما بيناتهم النبي شو لهم الأنصار حتى الآن تقدر تجيب لك واحد من مليونير تقول له تعال بالله رجوك آخي لك واحد حمال بالسوق الآن احنا بالمسلمين بالقرن العشرين نعيش بطل شو ما الحكي هذا والرايح ما يصير هذا الحكي ليش انت مسلم شنو فرقك هذا شنو فرقه هذا عملاق شنو فرقه مو كلاكما لآدم وآدم من تراب وانت تموت وهذا يموت وانت عريان وهو يروح عريان وانت تروح عريان اثنينكم ما الشكل وكل واحد يخلف ما عنده هذا يخلف غراب الأحمال وانت تخلف لوستنا اثنين هنا وكلكم أبدا ما شيء ولا قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة لكن من سهل أن تطوع الناس بنجيب لك واحد بهالمستوى المالي تقول له تعال أرجوك سير أخو لفلان هذا سواه النبي بالمدينة ومو اكتفوا بهذا لا مو اكتفوا بهذا قال نجي بنفس الوقت المهاجري ما عنده شيء عريان يستقبل الأنصاري يتفضل هاي بيتي نص إلي ونص إلك هاي أدواتي نص إلي ونص إلك هاي فلوسي نص إلي ونص إلك هاي عندي نساء اثنين راح أطلق واحدة لما كنت وعدك أتزوجها شلون حكي هذا؟ ها؟ تقدر تلقى هذا اللون من الأخلاق تقدر تلقاه في المجتمع تلقى التعليم في مدرسة غير مدرسة محمد صلى الله عليه وآله المدرسة الضخمة اللي يبقى العطاء فلذلك تقدر تعتبر الهجرة على البعد النفسي أضخم أقسام الهجرة هجرة على البعد الزماني هجرة على البعد المكاني هجرة على البعد النفسي النبي صلى الله عليه وآله حقق الهجرة هذه فلوسي مسئلة مسئلة هاي عندي نساء اثنين راح اطلق واحدة لما كنت عندك اتزوجها
شايفين حكي هذا؟
تقدر تلقى هذا اللون من الاخلاق تقدر تلقى في المجتمع تلقى هالتعليم في مدرسة غير مدرسة محمد صلى الله عليه واله المدرسة الضخمة اللي اتقى العطاء فلذلك تقدر تعتبر الهجرة على البعد النفسي اضخم اقسام الهجرة هجرة على البعد الزماني، هجرة على البعد المكاني، هجرة على البعد النفسي. النبي صلى الله عليه وآله حقق الهجرة، وطبعا الهجرة كانت 12 ربيع، لكنه التاريخ الهجري صار أول محرم. سمعوا المسلمين قالوا بيش نأرخ، كانوا يأرخون بنوص الحادث ابن هشام وبواقعة الفيل، يأرخون بأشياء من هالنوع. كيف سمعوا ما بيناتهم؟ قالوا لا، رجلنا تاريخ الهجرة. أشار الإمام علي عليه السلام عليهم بالتاريخ لهجرة النبي، فأرخوا بهجرة النبي، نشأت الهجرة، اعتبروا أول محرم بدء السنة الهجرية، أول سنة هجرية من بعد الهجرة مباشرة. فتمت الهجرة. الحقيقة الهجرة لما تمر علينا في هذه الأيام، الهجرة لما تمر علينا في هذه الأيام تمر علينا باهتة، يعني مع الأسف ما بها الحرارة اللي مرت بيها على المسلمين. المفروض أن الهجرة حدث غير عادي، كون تمر علينا تغير من أخلاقنا، تغير من قيمنا، كون تذكرنا بمهدنا الأول، كون تشدنا إلى المدينة المنورة، تشدنا إلى مهد الرسالة، تشدنا إلى الأبعاد الحضارية اللي حملها الإسلام مبدئيا في هجرة الرسول الكريم، تشدنا إلى العطاء، إلى التضحية التي ضحى بها النبي وصحابته. والشكل ويوم خرج طلع، نعم في نفس أكثر من هذا يا أخي، نفوسنا مريضة الآن لما تمر بمر تاريخ الهجرة، ما نسلط الأضواء على كل أبعاد الهجرة. يا سيدي تريد الكاميرا، تريد تصور، تريد تصور الهجرة، صورها كلها، صور النبي طلع من المدينة ويا صاحبه أبو بكر، وهذا فضل ما في بأس، صورها، لكن صور أنها يرنب طالبناهم على فراس رسول الله. ليش عندك عين وحدة؟ خليك عندك عينين. نعم، ما إلى الآن نفوسنا مملوءة مرض، إلى الآن نفوسنا مملوءة حقد، إلى الآن تعيش ابن قيم البدعوة، ما عاشت الهجرة في نفوسنا فهلباتنا. والحال رسول الله صلى الله عليه وآله طلع منا وخرج معه أبو بكر، والآية الكريمة تقول إذ قال لصاحبه وحاور إلى آخره وهبوطهم بالغار، وأرسل الله الحمامة فعشعشت وضربت على باب الغار، وأرسل العنكبوت فنشزت. هذا جانب من الملحمة، والجانب الثاني من الملحمة علي بن أبي طالب نفلس بضرب رسول الله، وإلى جانبه سيفه، والمشركون يتآمرون في الهجوم عليه، وإلى أنصار الفجر يمنحهم أبو لهب، يقول خاف أكو عائلة، خاف تجنون، تروعون عائلة، تروعون النساء، تروعون أطفال، لا، إلى نصير الفجر ما خلي واحد يدخل حتى يصير الفجر. إلى أنصار الفجر هجموا، والإمام علي متلسع بضربه، هب في وجوههم، سألوا أين ابن عمك؟ قالوا هل تركتموني عليه حارسة؟ كنت لكم أن حارس عليه؟ خرج. تقدم إليه عبد لعكرمة ابن أبي جهل، تقدم له ذلك العبد ساهر سيفة، تلقاه الإمام علي بضربة قتله، فراجع القوم. وقام عليهم عليه السلام الظاهرة هاي ها، في تلك الليلة يقول المفسرون ها أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل إني قد أخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، من منكما يؤثر صاحبه بطول العمر؟ فكل من اختار طول العمر. فقال لهم لا تكون كعبد علي نام على فراش أخيه محمد يقيه بنفسه، اهبطا إلى الأرض احفظاه من كيد الأعداء. الذي ذل عاد الشاعر أحد الأدباء يقول له ومناقب لك دون أحمد جاوزت لمقامك التوصيف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعبا تهدي إليك بوائقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت محاربا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رقد الصباح لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا. وبالفعل ظل النبي صلى الله عليه وآله الهجرة لما راح ظل بقبع، وانتظر إلى أن كتب إلى علي بن أبي طالب من بعد هجرته أن احمل إلي ضعين فجد الفواطم، وجاب للفواطم إياه، وما دخل إلى المدينة إلا بالفواطم. دخل ومعه علي بن أبي طالب ومعه الفواطم، وصار ذاك المهرجان الاحتفال ليستقبلوا بأهل المدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أرجوكم المحتوية. وبعد أن يدخل رسول الله إلى المدينة إلا وأسرته معه والفاطميات معه وكان للمدينة من أوقات فرحت بها وأوقات حزنت بها استولت عليها اللوعة. إذا كانت هذه الفواطم بعثت بالمدينة شرور فقد بعثت عائلة رسول الله في موطن آخر بالمدينة في ألم. وذلك لما رجعنا من بعد واقعة الطف إذا كان النبي دخل يحمل على يديه تباشير الناصر فقد دخلت عائلة النبي إلى المدينة بعد واقعة المدينة تحمل على يديها أثرا من دماء الطف دماء تلك الأسرة الضحايا التي عز على رسول الله ما صرعوها. ولذلك أنشأت أخت الحسين بغضادة باب المدينة وأنشأت تقول مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلنا جمام رجعنا رجعنا لا رجال ولا بنين. وبادرت عائلة الحسين من بعد زيارة قبر النبي رجعنا إلى دار وكانت تلك الدار تبعث في نفوسهن ذكرى الأنس وذكرى اجتماع الشمل ولكن رأيناها خالية قد أكبرت من أهلها. فجعلت أخت الحسين بتلك الدار ذكرك وانت ترسل عين ذرى الرايح والجاي وتلهم جماع الارض بلوغي خويا وتضيق ذكراك وسط حشاي شوق عيون الودعك مثل شوق العطمك للناي لا لا جلال الدار إلا لأهلها على الدار. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله لا يفوتنا في الفترة هذه أن نشكر الله عز وجل أن حقن دماء المسلمين ونسأل الله أن يديم علينا نعمة السلام ونعمة الاستقرار وأن لا يعرض المسلمين لأن يضرب بعضهم بعض. اللهم ارحمنا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وفقنا لما تحب وترضى. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.